السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أحبتي في الله، إخواني وأخواتي، ومع هذا البرنامج في هذا اللقاء الأسبوعي مع حضراتكم، ألتقي بحضراتكم لأتحدث إلى أختي المسلمة، وهذا الحديث أرجو ألا يتصور إنسان أنه لا يجوز أن يسمعه إلا الأخت المسلمة، فهي أشياء وآداب وحقوق وواجبات ينبغي على الجميع أن يتعلمها. أحبتي في الله، حينما أتكلم عن حق المرأة فهو واجب على الرجل، وحينما أتكلم عن واجب المرأة فهو حق للرجل، وإن كان الخطاب موجه إلى المرأة إلا أنه يستفيد منه المرأة والرجل، يستفيد منه الكبير والصغير، يستفيد منه كل مسلم. وفي الحقيقة أحبتي في الله، حينما نتحدث ونخص المرأة المسلمة بحديث هذا، لأننا نعلم قدرها ونعلم كم هي مؤثرة في الأمة الإسلامية، وحينما يصلح نساء المسلمين تصلح الأمة بأسرها. فالمرأة المسلمة هي قبل أن تكون الزوجة هي الأم، وهي بعد ذلك البنت، وهي الأخت، وهي العمة، وهي الخالة، وهي المجتمع. المرأة المسلمة هي التي تنتج، وهي التي تشكل النسيج الاجتماعي للأمة المسلمة. فحينما تصلح المرأة المسلمة يصلح المجتمع بأسره، ولن تعود أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى السيادة إلا إذا صلح حالها. وبداية الصلاح وأصل الصلاح حينما تصلح المرأة المسلمة. طبعا هنا أحبتي في الله، من الأشياء التي يعني تجعل الإنسان يسعد جدا جدا هو الإقبال العالي جدا من النساء في هذا الزمان على دين الله تبارك وتعالى، على سيما القرآن الكريم. تقبل النساء على القرآن الكريم، يتعلمونه ويحفظونه ويتعلمون أحكامه ودقائقه وتفاصيله، هذا شيء يسعد القلب. أيضا حينما نجد يعني مثلا لو أن داعية يخطب في مسجد من المساجد، سيجد أن الجمهر الكثرة الكاثرة هي من النساء أكثر من الرجال. طبعا ده عكس الأمر من 10-20 سنة مثلا، أمر اختلف الآن. طب ده يدل على إيه؟ يدل على أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم تدب فيها الحياة بقوة وعنفوان من جديد، وأن هذه الأمة ستعود إلى السيادة والريادة. طيب الذي يكفي أن تعلم أختي المسلمة أن الذي يجعلني أقول هذا الكلام هو حركتها للدين، هو التزامها، هو تغيرها. إذا صلحت المرأة صلح المجتمع، وإذا فسدت المرأة فسد المجتمع. لذا نلتقي بكنا أخواتي في الله في هذا اللقاء وفي هذا البرنامج اليومي، والهدف الأساسي هو أنت أختي في الله. نريد الصلاح لك، لأننا نحب أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونريد السمو والعلو لأمة النبي. فلما فكرنا وتأملنا علمنا أن البداية هي أنت، فأنت الأمة. أخواتي في الله، وأنا يعني لأستهل هذا الموضوع بين يدي حضراتكم، أستهله بالتذكير بوصية النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة المسلمة. حقيقة يعني للجميع أن يتصور من هذا الموقف كم أن قدر المرأة في الإسلام عالي جدا، وركز عليه النبي صلى الله عليه وسلم أيام تركيز. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خطبة الوداع في يوم عرفة يذكر 4 أشياء يتوجه بها للمسلمين، أشياء نصائح جامعة، يجعل من بين النصائح الجامعة واحدة من الأربعة. يعني 25% من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم الخاتمة على مسألة الوصية بالنساء، الوصية بالمرأة المسلمة. إذن قدرها عالي. ويتكلم النبي عليه الصلاة والسلام في دقائق عجيبة جدا. يعني مثلا لما نجد النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث عن مسألة حرمة الدماء والأموال والأعراض، ثم بعد ذلك يتحدث عن قضية الولاء والبراء وقضية المفصلة وتمايز المسلم بدينه، ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. يبقى شايفين قضايا الدماء والأموال والأعراض أمر ضخم جدا جدا. الأمر الثاني قضية الولاء والبراء والمفصلة وشموخ المسلم بدينه واستعلاؤه بعقيدته، ده أمر عالي جدا جدا في دين الإسلام. يعني أنا أذكر الكلمة التي قالها ابن خلدون في الأندلس لما وجد شاب من الشباب بدأ يتشبه بالكفار، فقال ابن خلدون: هذه أول أمارات ضياع الأندلس. قالها ابن خلدون، أول أمارات ضياع الأندلس. متى قالها؟ قال لما وجد هذا الشاب يتشبه بغير المسلم. طب لماذا؟ لأن هذا الشاب ميع، القضية عنده مميعة، بل مش كده وبس، ده الأمر أكبر من ذلك. وصل لحد التصرف ده بيعبر عن إيه؟ بيعبر عن إن قلب هذا الشاب اعتقاده الداخلي إن الإسلام عنده متهم، أو إن المسلمين عنده يعني مصدر للتخلف والرجعية، ويريد أن ينبذ حالهم، وعنده نقمة وسخط على وضع المسلمين، وبدأ ينظر للكفار على أنهم في مستوى الكمال. وده طبعا بادرة خطيرة جدا جدا. يعني الهيئة التي رآها ابن خلدون على خارج هذا الشاب مش القضية في الهيئة، إنما القضية في القلب الذي أصدر وأفرز هذا الشكل الظاهري، اللي هو تمييع القضية دي، قضية المفصلة، قضية شموخ المسلم بإيمانه واستعلائه بعقيدته، قضية الولاء والبراء التي يوم أن غابت الأمة الإسلامية طبعا يعني صارت في تقهقر ورجعية شديدة جدا جدا بين الأمم. لأن إحنا مصدر عزنا كمسلمين هو في ديننا، مصدر عزنا هو في الإسلام، مصدر عزنا التمسك بالقرآن الكريم. نعم، مصدر العز هو كتاب الله تبارك وتعالى. أمة النبي عليه الصلاة والسلام لما كانت تقاتل في معركة بدر كان القتال وكان النصر، هل كان لأن المسلمين كثرة؟ هل كان للعدة والعتاد الذي كان مع المسلمين؟ أبدا، إنما كان للعقيدة التي يحملها المسلم في قلبه. المسلمون ما انتصروا في اليرموك لا بالقوة ولا بالعتاد ولا بالعدة، المسلمون ما انتصروا في حطين لا بالقوة ولا بالعتاد ولا بالعدة، إنما انتصروا أخذوا بالأسباب بأقصى ما يمكن. إحنا لا ننكر الأخذ بالأسباب، بل نحن مأمورون شرعا أن نأخذ بالأسباب بأقصى ما يمكننا، لكن أعظم سبب هو صلة القلب بالله، هو العقيدة، هو الدين. فطبعا لما يبقى المسلم عنده الأمر ده مهتز، طبعا النتيجة هتكون إن معية ربنا ونصرة ربنا للأمة الإسلامية خلاص، فالمسألة هتترك على الأسلوب التعامل المادي. يعني أنت عندك قد إيه من قوة، هم قد إيه من قوة، القوي اللي هو اللي يغلب. كان زمان لا، مش القوي هو اللي بيغلب، اللي موصول بالله تبارك وتعالى هو الذي يغلب. طب الأمر ده لما يبدأ يضيع تضيع الأندلس كما قال ابن خلدون، فعلا ضاعت بعدها بثمانين سنة، بعد موت ابن خلدون بثمانين سنة. فاللي أنا عايز أقوله إن القضية الأولى قضية الدماء وحرمتها والأموال وحرمتها والأعراض وحرمتها، القضية الثانية قضية الولاء والبراء والمفاصلة، وأنتم يعني كما بيانت شيئا من قدرها ووزنها في الدين. ويكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أوثق عرى الإيمان، يعني أعظم رابطة تربط على الإيمان في القلب الحب في الله والبغض في الله. فإذا انفكت هذه الرابطة خلاص لم يصر في القلب إيمان، ينسكب الإيمان من القلب هكذا. ده الذي أراد أن يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الأمر خطير، اللي أنا عايز أوصله إن ده أمر عظيم جدا في الدين. وبعدين بعد هذا الأمر الخطير يقول فاتقوا الله في النساء، سبحان الله. وبعد فاتقوا الله في النساء، بعد ما اتكلم بقى عن الذي قاله في هذا المضمار، يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن مسألة الاعتصام بالكتاب والسنة، يعني اللي هي ملاك الدين بأسره، ملاك الالتزام بدين الإسلام بأسره، سبحان الله. يعني أربع قضايا عظيمة جدا جدا، منها قضية الولاء والبراء وقضية حرمة الدماء وقضية الاعتصام بالكتاب والسنة، يقوم النبي عليه الصلاة والسلام يحط في وسطها مسألة الوصية بالمرأة المسلمة. يبقى أمر المرأة المسلمة أمر هين، اللي يقول أمر هين ما فهم عن الله وما فهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا أردت أن تحسن في تلقيك وقراءتك للنصوص الشرعية لابد أن تقف على هذا النص وتستوعب. اختيار النبي عليه الصلاة والسلام لهذه النقاط ليس اعتباطا، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام للوصية بالنساء في هذا الأمر ليس اعتباطا، إنما هو أمر مقصود، أمر عظيم، إن دل هذا على شيء إنما يدل على عظمة تقدير الإسلام للمرأة المسلمة، إن دل هذا على شيء إنما يدل على أن الإصلاح الأساسي يبدأ من المرأة المسلمة. النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا أقول هذا الكلام يعني ليزداد حبنا لرسول الله، ليزداد حبك أختي في الله لرسول الله، وليزداد حبنا لله تبارك وتعالى، لما النبي عليه الصلاة والسلام في الموقف ده يتكلم في مثل هذه الأشياء، هذه التفاصيل، ويوصي هذه الوصايا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهون، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أنا عايز أقف مع هذه الكلمات لأجسد لكم جميعا كم أن الإسلام اعتنى بشأن المرأة المسلمة، وإزاي النبي عليه الصلاة والسلام في وسط هذه القضايا الخطيرة جدا والعظيمة جدا في دين الإسلام، إزاي في وسط هذه الأساسيات الإسلامية، إزاي في وسط هذه الأصول والقواعد الدينية يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى المهم والخطير جدا جدا، الوصية بالمرأة المسلمة، وبيتكلم في تفاصيل عجيبة. يبقى التفاصيل دي مستواها عالي جدا ورقي جدا في دين الإسلام، حينما يقول فإن لكم عليهم ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهون. طبعا ده كما يقول الإمام ابن جرير الطبري ليس المقصود من هذا الفحشة اللي هي جريمة الزنا يعني، إنما المقصود إن هم لا يدخلوا أحدا تكرهون إلى بيوتكم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ولو كان أبوها أو أخوها أو أمها، يعني وده حقه طبعا، لا يدخل بيته أحد أحدا إلا لا تدخل بيته أحدا إلا بإذنه هو. نعم أحبتي في الله. فطبعا النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم في مثل هذه الاجتماعيات المهمة. ولو إن مثلا لك أن تتصور لو إن امرأة مثلا خالفت هذا الأمر وعلم الزوج، طبعا قد يؤدي هذا إلى الطلاق. فالنبي عليه الصلاة والسلام قطع هذا الباب لمراعاة هذه الأسرة والرابطة الاجتماعية. ثم ماذا؟ فإن فعلنا ذلك، فلو خالفوا الكلام ده، النبي عليه الصلاة والسلام قال فاضربوهن. ممكن واحد يأتي ليقول يعني فاضربوهن، إذن إسلام ده دين وحشية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فاضربوهن، مرأة خلفه في أمر فاضربوهن، لكن أنت ما أتممت كلام النبي عليه الصلاة والسلام. خذ الكلام للآخر، لا أريد أن نكون من الذين يبترون النصوص الشرعية فيخرجون بها عن مقصودها الشرعي ويستخلصون منها أحكاما غير التي أراد أن يقولها الله وأراد أن يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أريدك أن تكمل النص. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل فاضربوهن فقط، بل قال فاضربوهن ضربا غير مبرح، أي غير قاس ولا شديد. وأنا أريد أن أقف هذه الوقفة، أرجع بحضراتكم إلى كتاب الله تبارك وتعالى لنتبين التدرج في التعامل مع نشوز المرأة الزوجة. يقول الله تبارك وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن، أول حاجة إيه؟ فاعظوهن، يعني ذكر، مش أول مش على طول كده تستعمل الشدة، لا ذكر وعظ بالقول اللين الطيب الجميل بأسلوب رقيق لا يأسر قلبها. طيب ما كانش خلاص، عظ بقول شديد. يبقى دي المرحلة الأولى، فاعظوهن. طيب افرض هي ما استجابت، وأنا قلت المرحلة الأولى فاعظوهن، الأمر الأول بالقول اللين، الأمر الثاني ممكن تغلص في القول بعض الشيء لتستجيب لك. طيب إن لم تستجب ننتقل إلى المرحلة الثانية، ألا وهي واهجروهن. أين هذا الهجران؟ في المضاجع. نعم الهجران في المضاجع. أتى كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد ورواه أبو داود وابن ماجة وصححه الشيخ الألباني أن معاوية بن حيدرة رضي الله عنه الصحابي الجليل أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله ما حق امرأة أحدنا عليه. طبعا الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يسألون لينفذوا، ليتعلموا الدين لينفذوا وليطبقوا، وليس كالكثير من أهل زماننا الذي يسأل وفقط ويتعلم وفقط لمجرد تحصيل المسائل، ويعني العمل ده بظروفها أو حسب التيسير أو كده. طبعا هو ده الفارق الكبير بين جيلنا وجيل هؤلاء. فطبعا يقول معاوية بن حيدرة يقول يا رسول الله ما حق امرأة أحدنا عليه؟ فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أن تطعمها إذا طعمت، حينما لا تنفرد عنها بطعام، لا تخص نفسك بطعام مستوى راقي مثلا وبعدين تأتي لها بطعام مستوى أدنى، لا، أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتسيت، يعني حينما تأتي نفسك بكساء وثياب تكسوها كما تكسي نفسك. طيب هب أن زوج يعلم من زوجتي أنها يعني ما تحتاج وبرضو يستأذن، يستأذنها نعم أن تكسوها وأن تكسوها إذا اكتسيت. شايفين الخمس كلمات النبي عليه الصلاة والسلام قالها. يا ليت الأمة الإسلامية تستجيب لهذا الأمر، وليت أخواتنا المسلمات ينتبهوا قد إيه النبي عليه الصلاة والسلام حريص على المرأة المسلمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذه الوصية الأولى أن تطعمها إذا طعمت، الأمر الثاني وأن تكسوها إذا اكتسيت، الأمر الثالث ولا تضرب الوجه، اوعى إيدك في يوم من الأيام تمد على وجهها، إياك أن تضرب الوجه. النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن هذا. طبعا في نهي عن لطم الوجه عموما، وهنا تأكيد بالنسبة للمرأة للزوجة بالذات لا تضرب الوجه، ده الأمر الثالث. الأمر الرابع ولا تقبح، لا تقبح. كثير من المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله بيقع في هذه المخالفة، يقبح، التقبيح، التقبيح ده حبايبي في الله ثلاثة أشياء، في ثلاثة أشياء أو مداره على ثلاثة أشياء. الشيء الأول أن تقبيح الوجه، إن إنسان يجي يقبح الوجه، يعني يقول لي مثلا زوجته أنت مش جميلة، أنت دميمة، أنت مش حلوة، أنا كان قدامي ناس كتير جدا جدا أحسن منك، أنا معرفش نصيبي إيه. كلام سواء كان مباشر أو غير مباشر، التقبيح بصورة مباشرة أو غير مباشرة، تقبيح الوجه حرام، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تقبح. فالتقبيح المدار الأول على الوجه. المدار الثاني على الطباع والسلوك، إنك لا تقبح طباعها، لا تقبح سلوكها. زي بعض الناس من الممكن، طبعا الكلام ده أيضا يستوي فيه التلميح والتصريح كما سأبين إن شاء الله بعد قليل حينما أتحدث عن أمر وواجب على المرأة المسلمة وحق ينبغي أن نقف عنده، بس بعد قليل إن شاء الله بعد هذه التقدمة التي أبين فيها وصية الإسلام بالمرأة المسلمة وقدر المرأة المسلمة في دين الله تبارك وتعالى. مسألة السلوك والطباع سواء تلميح أو تصريح، يعني مثلا أدي لك مثلا، لو زوجتك مثلا عملت طعام لحضرتك والأكل ده كان ملح زايد قوي 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 مثلا يعني، وبعدين انت جيت تاكل كده مش طايق مش قادر خالص، حاجة من اتنين، يا تاكل وانت ساكت يا تسيب وتمشي، انما تقعد تزعق وتتكلم وتنرفز هذا امر، يعني تتكلم باسلوب لطيف باسلوب رقيق باسلوب يعني دون ان يجرح الشعور دون ان يؤثر على قلبها بأسلوب لطيف، إنما علو الصوت وبعض الناس يصل إلى السب وبعض الناس ممكن الضرب، ولو المسألة يعني زادت معها أو ممكن يطلقها بسبب سبحان الله. لماذا أحبتي في الله قفوا على وصية ونصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه النصائح الغالية، لا تقبح لا الوجه، الأمر الثاني لا الطباع ولا السلوك. وبعض الناس ممكن يأتي يعني يريد أن يعمل غلاف كده غلاف باهت طبعا لتقبيحه وانتقاده، يقول لها مثلا انت والله ده انت ما شاء الله عليك ده انت جميلة قوي وحنونة قوي ورقيقة قوي، بس لو ما كانش فيك كذا وكذا، الله طب ما انت كده قبحت، فهذا ايضا مخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام. وانا اذكر اللهم اهدنا يا رب واصلحنا يا رب، اصلح الازواج يا رب واصلح الزوجات يا رب. انا اذكر كلمة انس بن مالك رضي الله عنه، طبعا أنس بن مالك ده كان إيه؟ كان خادم النبي عليه الصلاة والسلام، خادم، شوف طبعا الخادم يعني ما في شك إنه هو يعني شمال شمال يمين يمين يعني تنفيذ، إنما الزوجة يعني في يعني الوضع معها أفضل من الخادم، إحنا مش بنقارن، الزوجة ليست خادمة، إنما أنا أقصد يعني إذا كان الخادم يقول هذا الكلام فما بالكم بالزوجة؟ إيه الكلام اللي قاله؟ يقول أنس والله ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فعلته يوما لما فعلته ولا عن شيء تركته يوما لما تركته. شايفين النبي عليه الصلاة والسلام لما يعمل حاجة لا يقول له عملتها لي، ولا لما يسيب الحاجة دي يقول له سبتها لي، وده خادم، فما بالك بالمرأة، فما بالك بالزوجة، اللهم أصلحنا يا رب. فأنا بقول حبيبي في الله الطباع والسلوك. الأمر الثالث الذي على مدار التقبيح هو النسب والحسب. اوعى في مرة من المرات تقول لها عيلتك وعيلتي، أسرتك وأسرتي، وتتعالى وتتفاخر بالأنساب، هذا نزغ من نزغ الشيطان، هذا ضرب من ضروب الجاهلية. شايفين النبي عليه الصلاة والسلام؟ شايفين رقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ شايفين رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب المرأة المسلمة؟ شايفين حفاظ النبي صلى الله عليه وسلم على مشاعر المرأة المسلمة؟ ولا تقبح، دي الأمر الرابع. الحاجة الخامسة ولا تهجر إلا في البيت، الله أكبر، ولا تهجر إلا في البيت، يعني المسألة لو خلاص ما فيش وفيه هجران اوعى تخرج برا البيت. لماذا؟ لأن في الهجران خارج البيت طبعا ده أمر أدعى أنه يعرف، ناس هتعرف إنك سبت البيت، بيت برا للادي، او بقى لك يومين ثلاثة بقيت برا البيت. طب الناس هتسأل ليه؟ فيكون في هذا فضح لزوجتك، فيكون في هذا انتهاك لحرمة بيتك. طب الحل ايه؟ الحل انك تسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو ايه؟ لا تهجر الا في البيت. كان لابد هجران يبقى في البيت حتى لا يعلم انسان في الوجود بشيء بينك وبين امرأتك. وانا اقول في الحقيقة ان الامر طول ما هو بين الرجل وزوجته يعني مهما حصل بصلح بسيط كل شيء بيروح لحاله، انما حينما يخرج الامر خارج البيت حتى ولو لام الزوجة مثلا او لاختك مثلا انت كزوج او لاي حد، الحاجات دي لا تنسى ابدا ابدا. يعني مثلا انت زعلتها مرة وبعدين هي قالت لامها، فانت طبعا بكلمتين طيبين يعني المسائل معاك في سماح بين الرجل وزوجته والمسألة بتنتهي وبتتمسح من الذاكرة تماما، انما عند امها عمرها ما تنساها لك، دايما تكون فاكرها. طب النبي عليه الصلاة والسلام امر بكده، الهجران لا يكون الا في البيت. شايفين نصائح النبي عليه الصلاة والسلام؟ شايفين نصائح النبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب نيجي للمرحلة الثالثة، واهجرهن في المضاجع. المرحلة الثالثة ما فيش الهجران مش جايب فايدة، يبقى فيه المرحلة الثالثة اللي هي واضربوهن. طب الضرب ده صفته ايه؟ الضرب ده ضرب غير مبرح، غير قاسي، غير شديد، ليس ضربا كاسرا لعظم كما يفعل بعض الناس، ليس ضربا يشج رأسا كما يفعل بعض الجهال، ليس ضربا يحدث عاهة كما يفعل الضلال الذين ما فهموا عن الله أمره، الذين يظلمون ويفترون ويجترئون على حرمة الله تبارك وتعالى. يا أخي كفاية النبي عليه الصلاة والسلام وهو يموت يوصي بالمرأة المسلمة، يوصي بالنساء. النبي عليه الصلاة والسلام هي دي وصية النبي عليه الصلاة والسلام لك يا من تقسو على امرأتك؟ هي دي الوصية؟ حينما لا يكون هناك والد يدافع عنها أو أخ أو أي أحد سيكون خصمك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تستطيع أن تقف في هذه الخصومة؟ بل يكفي أن الله تبارك وتعالى يؤاخذك على ظلمك هذا، دي الحاجة اللي ما فيش بعدها. يا أخي إن ما كانش في أي شيء خالص تتقي الله تبارك وتعالى. طب ما إيه فاضربوهن؟ مش الدين اللي قال اضربوهن؟ واحد يجي يقول هو طبعا لا لم يفهم كتاب الله تبارك وتعالى فهما صحيحا ولم يفهم السنة فهما صحيحا، ويجي يقول القرآن هو الذي قال فاضربوهن واضربوهن، والنبي عليه الصلاة والسلام قال فاضربوهن ضربا غير مبرح. أيوة أنت قلته غير مبرح، يعني غير قاسي، يعني ضرب ليس لأجل الضرب، إنما إزاي ضرب وأنت يدك تنزل لتضرب يرفعها عنها أو يرفع ضربتك عن امرأتك الحنان والشفقة والرفق والرحمة التي جعلها الله تبارك وتعالى بين الأزواج، جعلها الله تبارك وتعالى بين الأزواج. إنسان يرفع يده وليضرب امرأته يخفف ويحنن هذا الضرب الرحمة التي جعلها الله تبارك وتعالى بين الأزواج بقول الله تبارك وتعالى وجعل بينكم مودة ورحمة. نعم أحبتي في الله ضرب غير مبرح غير قاسي. الله طب قاسي ده بإيه فايدته؟ طب هو ضرب لا يوجع، ضرب لا يؤلم. أيوه هو لا يؤلم ولا يوجع. الله طب ما نعمله ليه؟ بيبقى بس المطلوب إن المرأة تاخد بالها من اللي ورا الضرب ده، إن أنت مش بتعمل الحركة دي إلا إذا كنت غاضب جدا جدا جدا، يبقى مش المراد أن توجع إنما المراد ما وراءها من معنى اللي هو إنها تفهم وتستوعب إن أنت كده في قمة غضبك بس. يبقى ده صار الضرب ليس للإيجاع ليس للإيلام إنما لمجرد دلالة فقط على مدى ما أنت فيه من غضب بسبب إن هي خالفت أمرك. نعم أحبتي في الله ثم إن المرأة الصالحة هي متاع هذه الحياة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، الزوجة الصالحة. والصلاح الأساسي هو الدين، الأساس الدين، وأيضا العقل، وأيضا القبول. القبول ده خلاص مسألة انتهت، وأنت تخطب المرأة خلاص القبول قضية ما عديش مسار، إنما هي زوجتك. فصار الصلاح على مدارين أو على أمرين، الأمر الأول للدين هو الأساس وهو الأصل، الأمر الثاني العقل، أنها تكون مدبرة، أنها تحسن التصرف، أنها تكون تصرفاتها رشيدة. الأمر الأساسي الدين. وحينما تكون المرأة ذات خلق ودين، وإن كانت قليلة الحسن والجمال، فإن جميل أخلاقها وعظيم شيمها يجملها ويحسنها ويجعلها تفوق الجميلات في الخلقة. فكم من جميلات في الخلقة لا يطاق أبدا أن يعاشرها إنسان، يعيش بس معها كده، يكلمها بس. وكم من امرأة حظها قليل في الجمال تكون مع زوجها قمة الألفة وقمة الود وقمة الحب. فالأصل هو الخلق وهو الدين، أما الجمال فهو تابع. وكثير من الناس اللي هم يعني بيركزوا على مسألة جمال المرأة فقط وينسوا الباقي، يلاقون ويعانون الأمرين. يعني يكرهوا اليوم اللي شافوا فيه الست دي، لأن كان ناسي هو أشياء كثيرة اللي هي عبارة عن الأصل، مش الأصل الجمال الشكلي، إنما الأصل الجمال الديني، الجمال الخلقي، الجمال في الطباع، في السلوك. نعم أحبتي في الله، فأنا أقول لحضراتكم جميعا إن هذه المرأة، وهذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام بها، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نحسن أخلاقنا مع أزواجنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خياركم لأهله وأنا خيركم لأهله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. أحاسنهم أخلاقا، حسن الخلق. طيب لما تجمع بين هذين، إن حسن الخلق ده دلالة على كمال الإيمان، أكثر إنسان يظهر في خلقك على طبيعته وسجيته هو مين؟ هو المرأة، هو المرأة زوجتك. يعني أنت مثلا في فترة العقد مثلا أو في الخطوبة ممكن الإنسان يتكلف، ممكن مع الناس اللي معاك برا في تقابلهم في العمل أو تقابلهم برا ممكن الإنسان يتكلف، إنما مع زوجتك في بيتك لا يمكن تتكلف، هتظهر على طبيعتك. فأخلاقك الحقيقية هتظهر في بيتك، أنت فظ شديد، إنسان صعب، إنسان لا تطاق، إنسان بخيل، إنسان كريم، إنسان أي صفة فيك هتظهر، تظهر. لذلك يقول: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا وخيركم خيركم لأهله. يعني يظهر حسن الخلق في تعامل المرء مع زوجته. طبعا المراد هنا طبعا حسن الخلق مع الإنسان أو مع الناس، وإلا فهناك حسن الخلق، حسن خلق مع الله وحسن خلق مع الناس. حسن الخلق مع الله تبارك وتعالى، نسأل الله أن يجملنا به، يتصور في الحياء، الحياء من الله، استحيوا من الله حق الحياء، فإن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. أن يحفظ الرأس وما وعى، تحفظ عينك، تحفظ أذنك، تحفظ لسانك، عينك لا تنظر إلا الحرام، أذنك لا تستمع إلى الحرام، لسانك لا تنطق به الحرام، تحفظ بطنك وما حوت ألا تأكل حراما، تحفظ فرجك فالفرج من البطن ألا تستعمله في الحرام، أن تذكر الموت تكثر من ذكر الموت، أن تترك زينة الدنيا والترك هنا ترك قلبي، تزهد بقلبك، ألا يكون هناك تعلق بالدنيا، ألا يكون هناك إيثار للدنيا على الآخرة، هو ده الحياء الحقيقي من الله سبحانه وتعالى. حسن الخلق مع الله مش الحياء بس، الحياء والرضا بقدر الله تبارك وتعالى وترك الجزع وترك السخط. حسن الخلق مع الله هو الصبر على ما يقدر الله تبارك وتعالى. أما حسن الخلق مع الإنسان هو بذل الندى أي العطاء، الإنسان يكون معطاء يعطي، وكف الأذى إنك تكف أذاك عن الناس، وتحمل الأذى تتحمل أذى الناس ليك، وطلاقة الوجه إنك تكون إنسان بشوش. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم إنك تكون لطيف رقيق، فإن الوجه هو التعبير عن مدى قبولك وارتياحك لمن تقابله، وهو انعكاس الخلق، فهو ترجمة لمحصلة أشياء تدور بداخلك. نسأل الله أن يحسن أخلاقنا. نعم أختي في الله، بعد أن ذكرت هذه الوصية أنا أتوجه لكن بأمر، وأنا أريد أن يعني يأخذ هذا الكلام إخواني وأخواتي، أن يأخذوا هذا الكلام على أنه من باب النصيحة في الله، النصيحة ليس لاتهام ولا شيء، إنما هو تحذير من شيء فقط، فليس هناك أحد متهم، إنما كما أقول هو بس تذكير. طيب إيه هتكلم عن إيه؟ أنت خضيتكم من عارف. لا أنا هتكلم عن موضوع بيقع فيه كثير من الناس، هذا الموضوع يؤثر على الآخرة تأثير شديد بالسلب. هذا الأمر هو فاكهة المجالس، الغيبة. الحقيقة هذا الموضوع مسألة الغيبة كثير من الناس يقع فيها دون أن يدري، دون أن يشعر، ممكن لأنه مش فاهم معنى الغيبة، لأنه مش مدرك معناها، يجد يوم القيامة ذنوب كثيرة في الغيبة ومش عارف من أين أتت. فهو ذا اللي أنا عايز أبينه طبعا بإيجاز، فالوقت يعني لا يمكن أن يسعفنا، فالموضوع موضوع طويل، إنما سأحاول أن أوجز هذا الكلام. واسمحوا لي أن أبدأ انطلاقي من حديث مشهور. هذا الحديث هو قصة ماعز الأسلامي. ماعز الأسلامي رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قصة طبعا صحيحة ومشهورة وروايتها كثيرة. ماعز الأسلامي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد ارتكب حدا من الحدود، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله أصبت حدا فطهرني. فتولى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لما لعله يرجع، لعله يتوب، لعله يستغفر. فرجع تاني إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله أصبت حدا فطهرني. فتولى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد الرابعة قال له: يا ماعز أبك جنون؟ قال: لا يا رسول الله ما بي جنون. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أحد الصحابة أن يقوم ليشم فم ماعز. لماذا؟ قد يكون شرب شيئا أو خمرا أو فصار لا يهزي بما لا يدري، فلما شم فمه لم يجده مخمورا، إذن هو عاقل. تركه النبي عليه الصلاة والسلام أربع مرات. بعض العلماء يعلق ويقول لعل النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يشهد على نفسه أربع شهادات مكان الأربع شهود، لأن الحد ده مفهوم إنه هو حد زنا. فقام النبي عليه الصلاة والسلام برجم ماعز. لماذا رجم ماعز؟ لأن ماعز محصن يعني تزوج، والمحصن هو من سبق له الزواج زواجا شرعيا صحيحا، جماع بزواج شرعي، هو ده المحصن. فرجمه النبي عليه الصلاة والسلام، وأثناء الرجوع سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في رجم ماعز، سمع رجلا يقول لصاحبه: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلا زالت به نفسه حتى رجم رجم الكلب. سبحان الله، هذه كلمة يعني كلمة شديدة كيف يقولها. المهم هو قالها والآخر سمعها ومضى. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام سمعها ولم يعلق. النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلمهم درسا عمليا. ماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ سكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى مر بجيفة حمار شائل برجله، فوقف عنده النبي عليه الصلاة والسلام. شائل برجله يعني رجله مشدودة، يعني حمار ميت. وقف النبي عليه الصلاة والسلام عند هذا الحمار ونادى: أين فلان وفلان؟ وأنا عايزكم تاخدوا بالكم كويس إن النبي عليه الصلاة والسلام نادى على الاثنين، مع إن الرواية ما ذكرت إلا أن اللي اتكلم واحد بس، الثاني استمع وفقط دون أن يعلق. أين فلان وفلان؟ فأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا من جيفة هذا الحمار. طبعا يعني لك أن تتخيل، لك أن تتخيل أختي في الله، النبي عليه الصلاة والسلام لما يؤمر واحد يقول له أمر، ده أمر. طبعا هم وكأن بهم ينظرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وجدوا الجد من النبي عليه الصلاة والسلام. فلما حسوا بالموضوع وقد إيه هو شديد، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: غفر الله لك يا رسول الله، وهل يؤكل هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نلتما انتوا الاثنين من اخيكما انفا، يعني منذ قليل، انتن من هذا، يعني اقبح من هذا. يعني لك ان تتصور انسان ياكل جيفة حمار، شيء قذر ولا لا؟ شيء قذر، شيء ناتن جدا جدا. طيب ان يغتاب المرء اخاه، قدارة هذا الفعل أشد من أن ينزل إلى جيفة حمار ليأكل منها. أرأيتم؟ هو ده معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تعالوا بينا بقى نقف مع هذا الحديث لنفند ما فيه من أحكام. النبي صلى الله عليه وسلم نادى على الاثنين، فدل هذا على أن الغيبة تقع من المتلقي أيضا. يعني مثلا لو واحد وقف معاك وقعد يغتاب، انت ما يكفيش انك متضايق، انتوا الاثنين واقفين مع بعض وبعدين فيه شخص ثالث مش موجود، فاخذ يتناوله بالغيبة والسب والشتم والقدح والانتقاص والكلام ده، انت ممكن تحصل هناك مضايقة. لو الامر في حدود المضايقة فقط، هذا لا يغني عنك من الله شيئا، إنما لابد على الإنسان إنه يرد، إنه يدفع هذه الغيبة، إنه يذب عن عرض أخيه المسلم. فمعنى الغيبة هنا دخل فيه من حضر الغيبة ولم يعترض ولم يذب ولم يدافع عن عرض أخيه، لأن سكوته هذا يعتبر إقرار، والإقرار وكأنه هو الذي تكلم بهذا الكلام. نعم، السكوت إقرار، والإقرار غيبة، والإقرار جرم، والإقرار معصية. لكن بالنسبة نرجع بالنسبة للمتكلم، بالنسبة أنا تناولت طرف مين؟ طرف الشخص الذي لم يتكلم، استمع فقط، وكيف أن عليه هو الآخر ذنب. نأخذ الآخر، الآخر ده تكلم بكلام، هل الكلام هذا كان فيه ذكر اسم ماعز؟ أبدا. طب ما يتكلم بيه؟ يتكلم بالتلميح وليس بالتصريح، فدل هذا على أن التلميح كالتصريح. يعني لو واحد، لو واحدة وقفت مع واحدة أو جلست مجلس امرأة مع امرأة واحدين يتكلموا وتقول لها: واخدة بالك بقى من صاحبتك إنها عملت كذا وقالت كذا، والتانية قاعدة بتسمع مثلا. طب صاحبتك مين؟ هي ما ذكرتش أسامي، بس مفهوم اللي قاعدة قدامها دي فاهمة هي بتتكلم عن مين. خلاص هذا يكفي، هذا يكفي، لأن معنى الغيبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: إياكم والغيبة، إياكم والغيبة، إياكم والغيبة. وعلى فكرة هي الغيبة بكسر الغين وليست الغيبة، إياكم والغيبة. ثلاث مرات. فقالوا ما الغيبة يا رسول الله؟ قال ذكرك أخاك بما يكره، إنك تكلم عن إنسان بما يكره من وراء. ذكر العيب بظهر الغيب، أن تذكر عيبا في أخيك، أن تذكر عيبا في أختك المسلمة بظهر الغيب وهي مش موجودة. ذكر يعني قول، القول ده يستوي فيه التلميح والتصريح، الاثنين زي بعض. لماذا؟ لأن خلاص يكفي أن اللي قدامك، أن من أمامك تعلم عمن تتكلمين، أنت تتكلمين عن مين بالضبط، هي فهمة. ذكر الاسم من عدمه مش فارق. لذلك بعض الناس يجي يتكلم وبيلمح كده، تيجي تقول له حرام عليك دي غيبة، يقول لك أنا جبت سيرة حد، ما تكلمتش عن حد خالص. إنما الأمر كما قلت إن التلميح كالتصريح سواء بسواء. ممكن واحد يجي يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد على المنبر يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. أقول بس المستمعين مش عارفين عمن يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام. ثم حتى لو كانوا عارفين فيجوز التحذير من الشر، إذا كان الشر بتاع الإنسان ده هيصل إلى هذا، هيصل إلى الناس ويؤذي هؤلاء الناس. والمسألة طبعا محتاجة نوع من التجرد والإخلاص لله تبارك وتعالى. إذن التلميح كالتصريح. طب هو تكلم الكلام بالتلميح، ما التلميح غيبة زي ما ذكر الاسم. طب اتكلم عن واحد ميت، برضو الميت له غيبة وله حرمة، مش خلاص عشان مات المسألة انتهت، بل والله قد يكون الأمر في شأن الميت أشد. لماذا؟ لأن الحي ممكن يملك، قد يملك حق أو فرصة الدفاع عن نفسه، إنما الذي مات لا يمكن أن تتاح له هذه الفرصة لأنه قد مات. يبقى الوقت القول، وقلت التلميح كالتصريح وهي في شأن الميت كما هي في شأن الحي. طيب نسأل نفسنا سؤال، هل الأمر قاصر على القول وبس ولا ممكن بالفعل؟ يعني ممكن بالفعل، يعني لو أن إنسان مثلا أتى فقلد إنسان وهو بيمشي مثلا يزك مثلا، أو ألفغ بينطق مثلا التاء ثاء، يعني مثلا يعرفش ينطق كلمة التمر مثلا يقول الثمر، ده ألفغ، أو الراء ياء مثلا، ويجي بقى يقعد يقلد. لا هو يعني طبعا ناس قاعدين بقى بيفرفشوا مع بعض، ودي تقول لها طب انا هقلد لك فلانه بتتكلم ازاي، ودي تقول لا طب استني بقى وبتتكلم ازاي، وممكن واحده تيجي تقوم مزوده سنه عشان الناس يضحكوا فتضيف كذب في هذا الامر. وطبعا معلوم ان الانسان لما يكذب الكذب ليضحك القوم عقوبته عند الله تبارك وتعالى عقوبه شديده جدا جدا. فانا بقول دلوقتي الفعل داخل في الموضوع ولا لا؟ هو ده اللي انا عايز اقوله، ده اللي احنا محتاجين نقف عنده. هل الفعل، هل المساله دلوقتي كل النصوص النبي عليه الصلاه والسلام قال ذكرك، هل الذكر ده يلزم ان يكون بالقول ام يجوز ان يكون بالفعل؟ ايه الفعل؟ الفعل ان يحاك الانسان فعل انسان، انه مثلا بيمشي بطريقه فلانيه، بيتكلم بالطريقه كذا وكذا، بيعمل كذا، ويبدا يقلد، يعني يمشي زك زيه، يتكلم بطريقة زيه مثلا. الكلام ده غيبة ولا مش غيبة؟ حرام ولا مش حرام؟ داخل في المعصية ولا مش داخل في المعصية؟ أقول الغيبة بالفعل كالغيبة بالقول، بل قد تكون أشد. نص على ذلك الإمام النووي رحمه الله. علته إيه؟ قال لأن الغيبة بالفعل هي أبلغ في إيصال النقص لمن أمامك، يعني المسألة بتوصل على طول، نقص يصل بقوة، وممكن ينطبع بقى لأن المحاكاة إنسان بقى شايف بعينه وممكن يكون سامع بأذنه، فطبعا في حواس كتيرة، فالمسألة وصلت سريعة واستقرت أكتر، فكل ذلك طبعا أبلغ في إيصال النقص كما قال الإمام النووي. فالغيبة بالفعل كما أنها بالقول، والقول يستوي فيه التلميح والتصريح، وفي شأن الميت كما هو في شأن الحي. طيب بقي أن نتكلم إيه المجال، إيه الكلمات اللي ممكن تقال تعتبر من الغيبة، أي ذنب يكون فيه. طب لو مش فيه هو ده السؤال الذي سأله الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا يا رسول الله أرأيت إن كان فيه؟ قال إن كان فيه فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه فقد بهت. بهت يعني افتريت عليه بهتانا، فصار هنا غيبة وهو ذكر العيب الذي في أخيك، وصار هنا بهتان ذكر العيب الذي ليس في أخيك غيبة. وهناك معنى ثالث ذكره الإمام القرطبي هو الإفك. الإفك هو أن تنقل الكلام أو أن تذكر أخاك بما سمعت به. أنت في كلام سمعته فتقوم تقوله، يعني كلام يشين إنسان فتقوم تنقل هذا الكلام، وده ياخد يتلقى لسان عن لسان عن لسان بلا تدبر ولا ترون ولا إنعام نظر، فيفضي هذا إلى الشبهات التي تخدش صرح الجماعة المسلمة، تخدش التكوين والنسيج الاجتماعي للمسلمين، تحدث الفرقة، تحدث العداوات، تحدث البغضاء بين المسلمين. موضوع على فكرة الموضوع ده في غاية الخطورة، في غاية الخطورة، وقل من يسلم من هذا الأمر. ذلك يعني مثلا لما نيجي نجد نعرف أعلم جيدا قدر الإمام البخاري لما كان يعني عف اللسان جدا جدا جدا، يعني لما الإمام البخاري مثلا ينقل عنه مثلا في لما يتكلم في الناس الرجال اللي هم في سند الحديث اللي أصلا لما يكون في عيب مفروض الإنسان يصدع بالحق. لماذا؟ ده مش غيبة بقى، ليه؟ لأن صيانة للسنة. ده لما يكون في عيب لازم أقوله. طب العيب ده لما أقوله لو سكت عنه هيبقى ده إنسان معدل فروايته هتقبل، يبقى لازم أقول عشان روايته تتحط في ميزانها الصحيح حسب القواعد التي وضعها علماء الحديث، فلازم يتقال الكلام فيه. فطبعا بيفهم بقى اتجاه كل واحد، اتجاه كل واحد. يعني مثلا لما يسكت عنه البخاري، إنسان ما يقول يقال عنه سكت عنه البخاري، يعني ده قمة الذم. لماذا؟ لأن البخاري مش من السهل كده إنه يذم، مش من السهل إنه يذم، يعني يسكت لحدود معينة يعديها يبدأ يتكلم. فطبعا لما البخاري كان عف اللسان جدا جدا جدا، إنما مثلا طب لما البخاري يقول لا بأس به، ده مصيبة المصائب بالنسبة لهذا الراوي. طب لما يقول مثلا واحد شديد من العلماء في حكمه زي يحيى بن معين مثلا لا بأس به، ده يعني ممكن يكون في درجة من درجات العدالة وقبول الرواية. فالمقصد أنا مش بميز بين العلماء، إن مثلا ده طبعا خد حمية يحيى بن معين رحمه الله، البخاري واخد تورع وعايز يبعد ما يتكلمش، عف اللسان بقدر ما يمكن. طبعا العلماء فهموا اتجاهه وفهموا تقييمه وفهموا تقديره وتعاملوا معه على هذا الأساس، يعني الإنسان عفة اللسان. لذلك أذكر أيام الصحابة كانوا ينظرون إلى شيئين في الرجل في الإنسان المسلم، إلى صلاته ولسانه، فإذا صلحت صلاة المرء ولسان المرء تجاوز القنطرة، إنما إذا فسد لسانه وتكلم بالكلام القبيح هو ذا الإنسان الذي لا يحترم. نعم أحبتي في الله، فأنا بقول دلوقتي إيه المجالات اللي ممكن يتكلم فيها الإنسان؟ كل ما يتعلق بالمرء، أختك المسلمة، أي شيء يتعلق بها سواء كان في شخصها أو في ثيابها أو في بدنها أو في سيارتها أو في هيئتها أو في مشيتها أو في ولدها أو في بنتها أو في زوجها، أي شيء يتعلق بالمرأة المسلمة، هذا يعتبر نيل من العرض، هذا يعتبر من الغيبة التي حرم الله تبارك وتعالى. نعم، وحتى كمان لو الإنسان ممكن يلمح بأسلوب متغلف بأسلوب الورع، يعني مثلا ممكن إنسان يقول والله فلان ده إنسان محترم وكويس جدا جدا بس فيه كذا وكذا، او بس مثلا لو ما كانش فيه كذا وكذا وكذا. فما انت كده ذميته، ما انت كده برضو انتقصت من شأنه. كل ده من الاشياء التي حرمها الله تبارك وتعالى. هذا امر خطير جدا جدا في دين الله. فعلا هذه المعصية يقع فيها الانسان دون ان يشعر، لو ما كانش منتبه، لو ما كانش متيقظ وصحي نفسه كويس جدا جدا هيضيع بسبب هذه المعصية. وبعدين مشكلة المعصية دي انها متعلقة بحقوق العباد. والنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ومش وقبل حجة الوداع قال إن دماءكم وأموالكم، في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. قبل ذلك قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يعني ذكر العرض، يبقى الدماء الأموال الأعراض، العرض هو ده اللي بيتكلم فيه، هو ده لما الإنسان ينال بالذم يقع في الغيبة. وكما عرف العلماء العرض بأنه كل ما يقبل المدح والذم من الإنسان، هو ده العرض، هو ده اللي حرمه النبي عليه الصلاة والسلام، هو ده اللي أكد عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يخفى عليكم ما وراء هذه الوصية من نتيجة إن الناس لما تاخد بالها ما تذمش بعضها، ما تقدحش بعضها، ما تغتابش بعضها، هيكون هذا يؤدي إلى الألفة وصلابة وديمومة واستقرار المجتمع الإسلامي، والنسيج الاجتماعي للمجتمع الإسلامي يكون قوي جدا جدا جدا. فأنا أقول هذه الغيبة من السهل جدا جدا إن الإنسان يقع فيها لو ما خدش باله، لو ما انتبهش، فيقع في إثم عظيم. وبعدين الأمر لما يكون محبب للنفس، كان يكون مثلا إنسان ممكن ينتقص لأنه يحسد، يذم بقى، بيحسد إنسان بيكرهه يقوم يذم في هذا الإنسان، أو يريد أن يمدح نفسه من خلال أنه ينتقص الآخرين، أو بينتقص الآخرين من في هيئة الطرفة والمزاح. وكما كان يقول الإمام الطبري، لي صديق ليس يخلو لسانه عن جراحي، يجيد تمزيق عرضي على سبيل المزاح. يبقى يتكلم عني اجي عاتبه يقول لي ده انا بهزر، وده هزار مزاح. مثلا التكالب على الدنيا، ممكن انسان يعني مثلا انسان موظف يضع في مذكره في اخيه، او يذم اخيه عند مديره او المسؤول مثلا من أجل أن يعلو هو على أكتافه، أو أن يؤدي ده أنه يكون مثلا مقرب لهذا الإنسان لأنه صار بالنسبة لهذا المسؤول أو المدير أنه صار له كأنه عين في هذه المصلحة مثلا. فكل هذه الأسباب التي تؤدي، من الممكن أن يقع الإنسان لو ما خدش باله، أو ممكن المجاملة. على فكرة ممكن المجاملة، أنت قاعد مع واحد عارف أن الشخص ده اللي أنت قاعد معاه بيكره فلان، فتقوم أنت تذكر هذا الذي يكرهه بالعيب من أجل أن ترضيه. يا الله، ترضي إنسان على سبيل أخرتك، ترضي إنسان وتكون النتيجة أم إن النار تحرق بدنك، ترضي إنسان على حساب حسناتك. يعني مثلا ممكنك بترضي بتقول الكلمة دي، يقوم مثلا ثواب الخمس صلوات النهاردة كله يقابل هذه الكلمة، يروح لميزان حسنات من؟ لميزان حسنات اللي انت اكتبته. يا ده انت كده اكرمته. ها سبحان الله. في النهاية ذلك، كان بعض الناس الافاضل من اهل العلم في مرة بيذكر ان بعض الناس كده نال منه، فبقول له معليش يعني اصبر، ويعني ربنا يعني ان شاء الله يعني يدفع عنك هذا الشر. فقال لي والله ده انا يعني انا مش زعلان. قلت له ليه مش زعلان وهم بيتكلموا عليك؟ قال لا انا مش زعلان والله، ده انا كده بالنسبة لي باخد حسنات. لذلك كان بعض السلف الصالح، طبعا مش زعلان دي مسألة نسبية، يعني انه ممكن احيانا يكون مثلا كلمة تقال يعني تقلب على الانسان كيانه وتدمر عليه خيرات كثيرة جدا جدا. ذلك كان بعض السلف الصالح يقول والله لو كنت مغتابا احدا، وانا عايزكم تسمعوا الكلمة دي كويس جدا جدا، لو كنت مغتابا احدا لاغتبت والدي. لماذا؟ لانهما احق الناس بحسناتي. بيقول أنا لو كنت أغتاب حد تبغتاب أمي أو أبي. ليه؟ لأن لو في حد أدي له حسنات يبقى أدي الأم وأبي، هم دول حق الناس. يبقى خلاص مش هكتب اي حد. فانا عايز الناس تنتبه لهذا الامر. ثم ليعلم، يبقى النقطة الاولى التي ذكرتها في هذا الامر معنى الغيبة، كل ده في معناها من خلال هذا الحديث، حديث ماعز الاسلمي. الامر الثاني الترهيب من هذه المعصية. يكفي ان نعلم ان الله جل جلاله قال عنها بأنها كأكل لحم أخيك ميتا. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أسمعتم قول الله عز وجل أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ يا أختي في الله، لو إن الأخت اللي أنت بتغتبيها دي بتتكلمي عليها دي ميتة، تحب تاكلي لحمها؟ تاخدي من لحمها وتقطعي كده وتاكلي؟ هتقولي على طول ده شيء مقزز، شيء بشع، لا يمكن. ارايتي انت تستبشعين وتستقذرين وكان الله عز وجل يريد ان يلفت انظارنا الى اننا حينما يستقيم الايمان في قلوبنا، حينما يستقيم القلب على تقوى الله عز وجل، سيحصل في القلب استقذار واستبشاع لهذه المعصية، كما يستقذر المرء ويستبشع أن يأكل لحم هذا الذي يغتابه وهو ميت. أقول تاني؟ دي محتاجة تتقال تاني. ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية حينما يقول أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ طبعا الإجابة لا، لا يحب. أتحب يا أختي في الله إن الأخت اللي أنت بتغتبيها دي تقطعي من لحمها وهي ميتة وتاكلي؟ شيء مستقذر، شيء لا يمكن، شيء قبيح، شيء مش لا يطاق. طيب ربنا سبحانه وتعالى الرسالة التي أراد أن يوصلها لك ولكل المسلمين من خلال هذه الآية إن الإنسان لما يستقيم على تقوى الله عز وجل، لسيما اللي بعدها، ها؟ قال الله إيه؟ واتقوا الله، واتقوا الله. فالقلب لما يستقيم على تقوى الله عز وجل هيحصل عنده، الإنسان التقي المؤمن اللي بحب ربنا سبحانه وتعالى، هيستقيم قلبه على المعنى ده، هيحصل استبشاع واستقذار في قلبه، إن لسانه ينطق بالقبيح في شأن إخوانه كما يستبشع ويستقذر ويستقبح إنه يأكل من لحم أخيه وهو ميت. رسالة في غاية البلاغة أوصلها الله تبارك وتعالى في أبلغ كلام، ألا وهو كلامه سبحانه وتعالى. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. تواب أي كثير التوب، يعني مهما عملت من ذنوب ومعاصي وأثام الحق نفسك وتب إلى الله، تب إلى الله، صلى الله عليه يتوب علينا. تواب ورحيم، يتوب ويرحم سبحانه وتعالى. والتوبة عليك وعليك من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. تواب يعني القلب لما يقبل على الله ربنا يعينه ويساعده ويقبل رجوعه ويقبل توبته سبحانه وتعالى. فهنا هذا الأمر أصلا اللي هو مسألة ربط الغيبة بأكل اللحوم عادة العرب بها جارية أصلا، كما كان يقول الشاعر: فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، يعني هيغتابوني أنا هسكت، مش هغتاب ولا هتكلم عنهم. فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا. يا سلام على الخلق الحسن. أقول البيتين تاني: فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا. يبقى العرب أصلا المسألة دي عندهم ربطها، كان عند العرب كائن وقائم. وهنا حديث، يعني أنت ممكن وأنت أختي في الله ممكن الإنسان يعني الحديث ما يستوعبوش في الأول، لذا أذكر تخريجه. هذا الحديث من حديث أنس، أخرجه الحافظ الضياء في المختارة، وحسن إسناده الحافظ العراقي في تخريجه لكتاب الإحياء، ورواه غيرهم. إيه الحديث ده؟ والإسناد صحيح. قال أنس: كانت العرب تأخذ من يخدمها في الأسفار، وفي سفر أخذ أبو بكر وعمر، كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ أبو بكر وعمر خادما، فنام ليلة، فلما استيقظ، كانوا في سفر بقى ناموا، صحي الصبح، قال أحدهما للآخر، أحد مين؟ أحد أبو بكر وعمر، قال أحدهما للآخر: إن صاحبنا قد أدرك نوم بيته. يعني إيه؟ يعني يبدو أنه هو ما لقيهوش، يعني فين الرجل ده راح، يعني لعله فكر نفسه في بيتهم ويعني نام براحته، فدي فيها يعني شيء من الذم شوي. إن صاحبنا قد أدرك نوم بيته. فطبعا وهم في الحال ده إذ قدم هذا الخادم، فقال له: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل له: إن أبا بكر وعمر يا رسول الله يقرئانك السلام ويستأدمانك، يعني يطلبان منك الإدانة الطعام يعني. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر له ذلك، فقال له: قد ائتدم. فذهب إلى النبي عليه الصلاة إلى أبو بكر وعمر فذكر لهما ذلك، ففزع الخيران أبو بكر وعمر وهرع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جريوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، على أي شيء ائتدمنا؟ ما أكلوا شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على لحم أخيكما، على لحم أخيكما، والله إني لأرى لحمه من بين أنيابكما، وفي رواية: من بين ثناياكما، ودي آية من الآيات. فقال: يا رسول الله استغفر لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو فليستغفر لكما. وده طبعا يعني معاني كثيرة جدا جدا وأحكام كثيرة جدا جدا في هذا الحديث. يعني سبحان الله، أنا الشاهد الذي أريد أن أقوله أنه الأمر كأن الإنسان أكل اللحم، وفي أيضا إثبات للأمر الذي ذكرته من قبل أن اللي يتكلم واحد والثاني مستمع وكانوا الاثنين شركاء في المعصية. الأمر أيضا من بين هذه الفوائد في هذا الحديث هو فليستغفر لكما. طب ده النبي موجود بس ده صاحب الحق، ده صاحب الحق، وده طبعا فيه خلاف بين أهل العلم، هاتي إن شاء الله سأتي إليه بعد قليل بإذن الله في مسألة يعني كيف الإنسان يتوب من هذه المعصية. فأنا أقول طبعا ممكن واحد عشان بس ما انتهش، ممكن إنسان يقول، أختي في الله تقول أو أي حد يسمع هذا الكلام يقول: يعني إزاي؟ مش معقول ده أبو بكر وعمر. سبحان الله، وحد قال لك إن أبو بكر وعمر معصومين؟ زي ما بعض الناس والله سمعتها منه وكان فيها يعني حكمة، كان يقول: والله لو لم تحصل أخطاء من الصحابة معروفة لا أشرك ناس كثيرون بالله بسبب الصحابة. يعني ممكن يقع في شرك بسبب الصحابة، لأن يعني الصحابة عشان يعلم إنسان إن هم بشر في النهاية، بشر، أيوة بشر، يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام نبي ويوحى إليه، خلاص الناس تقول كده، بس دول ما فيش وحي، ما فيش تأييد من وحي، ما فيش نوع مثلا تفضيل وتمييز من الله سبحانه وتعالى، وكيف يكون هكذا؟ فممكن يعبدوا من دون الله تبارك وتعالى. لذا قدر الله تبارك وتعالى أن تقع منهم الذنوب، لكن سرعان ما يعود ويتوب إلى الله تبارك وتعالى. هؤلاء هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يقع منهم الناس في المعاصي ثم يعودون ويتوبون إلى الله تبارك وتعالى. فأحبتي في الله، أقول لحضراتكم شوفوا قد إيه هي شديدة الغيبة، تضرب مثل كأنك أكلت لحم أخيك. سبحان الله، زي ما أحد الصالحين عزم الناس، عمل عزومة الناس، طبعا ده من السلف الصالح يعني، ناس اللي هم القدامى الصالحين بتوع زمان. فطبعا والناس قاعدين لسه قبل الأكل ما يجي قدامهم في المائدة، لقاهم تناولوا إنسان بغيبة، اغتابوا ناس. فقال لهم إيه؟ قال لهم إن من قبلكم كانوا يبدأون بالخبز قبل اللحم، كانوا يأكلوا الخبز الأول، يعني عادة الناس يأكلوا الخبز الأول وبعدين يأكلوا اللحم، فما لي أراكم بدأتم باللحم قبل الخبز. هو عايز بس يذكرهم، أنتوا كلتوا لحم الإنسان ده، بيذكرهم بأسلوب يعني يعزو القلوب، فما لي أراكم قد بدأتم باللحم قبل الخبز. فأنا أقول أحبتي في الله، مسألة الغيبة مسألة شديدة جدا جدا، مسألة حرمها الله تبارك وتعالى. طيب أنا عايز بس أقف مع بعض الآثار الشديدة لهذه المعصية بالذات. أنتوا عارفين أن العلماء مختلفين، الغيبة كبيرة ولا مش كبيرة؟ أنتوا عارفين أو هل تعلموا أن الإمام الذهبي في الكبائر حطها من بين الكبائر؟ هل تعلموا أن في خلاف بين العلماء هل يغيب ولا لا، منهم من قال غيب ومنهم من لم يقل غيبة؟ والكلام أحسن كلام هنا كلام الشافعية حينما قالوا إذا كانت في أهل الفضل وأهل العلم فهي كبيرة، وإن كانت في غيرهم فهي صغيرة. طيب أنا عايز أقف الآن على الآثار الشديدة التي ممكن يبتلى بها الإنسان بسبب لسانه وجرئته على أعراض الناس، يغتاب المسلمين، مسلمة تغتاب مسلمة، مسلمة تغتاب المسلمين، امرأة تغتاب، ايه المشاكل اللي ممكن تحصل؟ اولا الغيبة بتدمر الايمان في القلب، تدمر الايمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه، يعني انسان قالها بلسانه بس القلب ما وصلتش للقلب. يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه، ايه صفتهم ايه رسول الله؟ لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. تعودوش في جلساتكم تقولوا فلان صفة كذا والآخر صفة كذا وكذا وكذا، انتقاص وعيب وغيبة، ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته. ربنا سيقيد من يتتبع عورته، تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. فتؤثر على، هي علامة على ضعف الإيمان ولها آثار كثيرة سيئة. طب نعمل إيه؟ نعالج الأسباب، لو في مشاكل نعالجها، لو في حسد نعرف إن الإيمان والحسد لا يجتمع في قلب عبد أبدا، نعالج الأسباب، ما هزرش بالغيبة، لا أجامل في على حساب ديني على حساب نفسي، إني أعمل لنفسي حفظ اللسان، أحفظ لساني زي ما كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يحط الحصاة تحت لسانه عشان تمنعه من الكلام، فإذا أراد أن يتكلم شلها وتكلم لغاية ما المسألة انضبطت. وكان من الصالحين من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة، خد بالك من كلامك وراقب نفسك، انظر أيضا إلى عيوبك أنت، بص للعيوب، وأنت يعني مثلا العيوب اللي في الناس عيوب بسيطة، انظر ما لي أراك تبصر القذاة في أخيك وتنسى الجزع في نفسك. فسألة خد بالك قبل ما تبص وتعيب الناس، انظر العيوب. ولينمى عندنا مقام الإيمان بالله تبارك وتعالى والخوف من الله تبارك وتعالى، وإن احنا هنلاقي ربنا سبحانه وتعالى ونعرض على الله تبارك وتعالى، نحن نحط في اعتبارنا مثل هذه الأشياء ليعلم الإنسان أنه ملقي ربه ويتقي الله ويتقي أنه سيأتي يوم يقف بين يدي الله تبارك وتعالى ويحاسب على هذا ويتمنى الرجعة، يقول رب ارجعون، كلا إنها كلمة هو قائلها يقول الله تبارك وتعالى وأختم بهذه الآيات، يقول الله تبارك وتعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. بيانت الآيات صنفين من الناس، صنف فالح، صنف ضايع، وده بسبب إن ده كان جريء على حرمات الله، وده بيراقب ربنا سبحانه وتعالى في حرماته سبحانه وتعالى. وأكتفي بهذا القدر على أن نلتقي بإذن الله تبارك وتعالى في الأسبوع المقبل. أترككم في رعاية الله تبارك وتعالى وحفظه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.